الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف. تحية طيبة لك دكتور علي، السلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين
حياكم الله
في إذاعتكم الكريمة.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء دكتور علي. من غزة إلى لبنان، التصعيد سيد الموقف من جانب الاحتلال، والمقاومة طبعا على الأرض تجسد دورها. ماذا في موجة التصعيد اليوم على الجبهتين، وما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد؟
يعني لا شك أن الأهداف الصهيونية في العدوان على غزة ولبنان لم تصل إلى أي نتيجة، لم تحقق الأهداف السياسية والعسكرية بالرغم من الدمار والتدمير والإبادة الجماعية في الجبهتين في لبنان وفي غزة. وصل الكيان الصهيوني إلى حائط مسدود لم يستطع أن يصل إلى ما يصبو إليه. يعني بطبيعة الحال هو بدأ حركة تراجعية من خلال الصمود الأسطوري في غزة، وأيضا الصمود الأسطوري في الجبهة اللبنانية، لا سيما مع استمرار المقاومة في صمودها وأطلاق الصواريخ ومنع العدو الإسرائيلي من التقدم على الحدود البرية في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، وبالتالي إسقاط الخسائر اليومية على مستوى الدبابات واحتراقها، على مستوى قتل ضباط وجنود العدو الصهيوني، وأيضا في الجبهة غزة سقوط ضباط وجنود برتب عالية. خصوصا بالأمس ظن العدو بأنه انتصر في غزة، ولكن بقيت المقاومة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام بفصائلها قائمة موجودة منتشرة، تجدد وجودها، تجدد عملياتها بفعالية، تنتشر، تعيد ترتيب أوضاعها، وبالتالي يأس العدو الإسرائيلي من تحقيق أي نصر بالرغم من الخطط المتكررة، سواء في الحصار، سواء في تقسيم غزة إلى عدة أقسام، لا سيما محور نزاريم ومحور فيلادلفيا. أخيرا لديه خطة مرتبطة بالجنرالات، سماها خطة الجنرالات التي تفضي إلى الحصار، القتل، إبادة جماعية، اقتلاع الشعب الفلسطيني، عدم تمكينه من البقاء والاستمرار والصمود، وبالتالي الشعب الفلسطيني في غزة بقي صامدا، يتحدى الإبادة، يتحدى القهر، يتحدى الجوع، يتحدى الأمراض، ولم يتخلى عن أرضه مهما كانت التضحيات. وهذا أصبح واقعا من خلال المشاهدات، من خلال التقارير، من خلال ما نراه ونسمعه من قوة وبأس المقاومة في تدمير قوات العدو من جهة، وفي صمود الشعب الفلسطيني في غزة.
طيب على مستوى هذه الجبهة اللبنانية دكتور، أتساءل، محاولات من جانب قوات الاحتلال للقيام بعمليات اختراق، واليوم يجري الحديث عن اختراق في بلدة عيت الشعب، فيما المقاومة طبعا توسع إطارها الناري إلى الداخل المحتل، ماذا في الدلالات سيدي الكريم؟
هذه التصريحات الإسرائيلية والإعلان عن اختراقات، هذه دعاية لرفع معنويات الصهاينة والمستوطنين بأن العدو الإسرائيلي يحصل مكاسب جغرافية وعسكرية، ولكن في أرض الواقع هو يدخل إلى مناطق مفتوحة غير ذات أهمية عسكرية، وهو يتعرض لضربات من قبل المقاومة، وهو لم يحصل أي مكسب كبير في العمق، ما زال على الحدود بمسافات بين 500 إلى كيلومتر واحد، وبالتالي لم يحقق أي إنجاز بالمناطق المفتوحة. أما في موضوع الدخول إلى بعض القرى أو أجزاء من بعض القرى، هي عملية استدراج من المقاومة ورجال المقاومة الذين ينصبون الأفخاخ والكمائن للعدو الإسرائيلي بغية تكبيده الكثير من الخسائر في صفوفه، تدمير الآليات والمدرعات وضرب المشاة وضرب كل هذا التقدم من خلال أماكن أعدتها مسبقا للقتال والمواجهة. وهذه مسألة تسجل اليوم للمقاومة في الثبات وفي تحكم بمجريات الحرب وفي استدراج العدو وفي منعه من تحقيق أي تقدم كبير في هذا الإطار، مع العلم أن المقاومة تقوم بشكل عام في دورها بحرب العصابات، في قتال مرن، في قتال متحرك، ليس الهدف بأنها تمنع التوغل الصهيوني، إنما هي عملية تأخير هذا التوغل أو التقدم، فضلا عن ضربات إيزائية وتدميرية لقوات العدو المتقدمة وإيقاع به الخسائر، وفضلا عن منعه في الاستقرار في أي منطقة من المناطق من خلال القصف للتجمعات والتحشدات العسكرية، أيضا ضرب كل المراكز التي يكون فيها في حالة التقدم وفي حالة الانتشار والقتال
نعم
المباشر على مستوى مسافة صفر،
نعم
وهذه اليوم شهد بها العدو قبل الصديق بأن المقاومة لديها إمكانات قتالية على مستوى قدرات الجندي أو المقاوم في الجبهة اللبنانية في المقاومة الإسلامية، بأنه يقاتل بقوة وثبات ولديه حرية التحرك وإنزال الضربات واستخدام الأسلحة المتنوعة، وهذا أصبح واضحا. هناك يأس من تحقيق أي مكسب عسكري في موضوع المنطقة العازلة أو المنطقة المحروقة أو الحزام الأمني الذي يريده العدو الإسرائيلي أن يحققه.
طيب دكتور، ثلاثة أسابيع، نعم دعني أنتقل إلى جانب آخر من الحديث. يعني ثلاثة أسابيع للانتخابات الأمريكية، هوكشتاين اليوم في لبنان وتلويح بتعديل القرار 1701، إلى ماذا تشير هذه العناوين حسب متابعتكم؟
أول مسألة حضور أموس هوكشتاين ومن خلفه أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط إلى لبنان، هذا دليل على أن العدو الإسرائيلي عجز في الميدان، يريد أن يعني يقوم بأعمال لها علاقة بالوساطات في موضوع التسوية السياسية، في موضوع وقف إطلاق النار، في موضوع الحديث عن القرار 1701، مع العلم كان العدو الإسرائيلي رافضاً لل 1701، وهو الذي خرقه على مدى 17 عاماً أو 18 عاماً أكثر من 40 ألف مرة، وهو بالتالي يرفض في بداية المواجهة البرية، كان يرفض القرار 1701. مع عجزه في التقدم وتحقيق النصر بدأ يتراجع، وعندما يوفد هوكشتاين ويحمل هوكشتاين موضوع 1701 وتطبيقه من الطرفين، مما يعني أن العدو الإسرائيلي بدأ يتنازل ويتراجع ويقر بالهزيمة، يقر بأن هناك صعوبة ميدانية، يقر بأنه لن يستطيع هزيمة المقاومة في لبنان، أن المقاومة استعادت عافيتها وقدراتها، تستطيع أن تقاتل لمدى أشهر وسنوات، وبالتالي لن يحقق أي من أهدافه. وهذه مسألة نراها من خلال المنطق السياسي والتفاوضي لأموس هوكشتاين في الحديث مع اللبنانيين وفي زيارته لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانيين، وبالتالي هذه مسألة بطبيعة الحال قد يبنى عليها تطورات سياسية تفاوضية تسوية سياسية، ولكن لا يمكن الأخذ أو الرهان عليها كثيرا، لأن الأمريكيين يماطلون كثيرا في موضوع التفاوض، تلحظ من خلال حديثهم بأن التسوية أصبحت قريبة، وإذا بإسرائيل الكيان الصهيوني المؤقت عبر نتنياهو ينقلب على كل المظاهر الإيجابية لأي تحرك سياسي أو تفاوضي، لا يقبل بهذا الموضوع، يقلب الطاولة دائما نتنياهو ويرفض، كما جرى في المماطلة في غزة في موضوع صفقة الأسرى، كل مرة كان يتم التوصل إلى اتفاق أو يقرب الحديث عن اتفاق حول الأسرى، يأتي نتنياهو ليقلب الطاولة ويرفض التسوية، يرفض المبادرات والأوراق سواء الأمريكية أو القطرية أو المصرية أو الفرنسية. لذلك كل هذه الأمور اليوم لا يمكن التعويل عليها كثيرا، لأن المفاوض الأمريكي هوكشتاين اليوم هو إسرائيلي بامتياز، ليس هو وسيطا نزيها أو محايدا، إنما هو يتحدث بلسان الكيان الصهيوني، لأنه هو صهيوني بامتياز، وهو موفد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف إلى جانب الكيان الصهيوني، وهي مسؤولة عن إدارة الحرب وتمويل هذا الكيان.
طيب هنا إذا دكتور، يعني يتم طرح السؤال، حراك دبلوماسي في موازاة دبلوماسية النيران المتصاعدة على الأرض، يعني في أي وجهة تتحرك المنطقة اليوم؟ هل دبلوماسية العلاقات قادرة على الحسم، أم أن الأمر هو لدبلوماسية النيران والميدان؟
الأساس هو للميدان، نتائج الميدان هي التي تحدد الأفق السياسي والدبلوماسي، من يكون منتصرا في الميدان هو بطبيعة الحال يفرض شروطه في التفاوض وفي الدبلوماسية، وهذه مسألة جدلية واضحة أن هناك علاقة ما بين الميدان وقوة في العمل الدبلوماسي. لذلك عندما تضعف إسرائيل والكيان الصهيوني والجيش الصهيوني في الميدان، بطبيعة الحال تنفتح الأمور على مستوى التسوية السياسية أو التنازلات في موضوع الشروط التي كان يضعها نتنياهو، وبالتالي تفتح آفاق للحل السياسي، لأن الميدان هو الأساس في موضوع المعادلات وموضوع موازين القوى وموضوع القوة. لذلك الميدان والعمل الدبلوماسي هما وجهان لعملة واحدة.
نعم.
كلما كانت ورقة الميدان قوية كلما كانت ورقة التفاوض قوية. وبالتالي اليوم انتقل لبنان من مرحلة الحصار والضغط والضعف إلى مرحلة القوة، لأن المقاومة اليوم تحدث تغييرات استراتيجية على مستوى الميدان البري وعلى مستوى قصف العمق الإسرائيلي، وبالتالي بدأ العدو الإسرائيلي يبحث عن موافقة في موضوع تسوية سياسية أو موضوع 1701 أو موضوع الحل السياسي، وهو كذلك يقول في موضوع حل سياسي للجبهتين، جبهة غزة وجبهة لبنان. مع العلم كان هو يريد أن يفصل بينهما، بين الجبهتين. فهذه مسألة أساسية، أن المواقف السياسية لدى الكيان الصهيوني بدأت تتغير. وجود مفادين كثر على الساحة اللبنانية يهدف إلى تغيير الأجواء السلبية في موضوع المواجهة العسكرية والحربية إلى حلول سياسية، ولكن الشيطان يكمن بالتفاصيل كيف يتم تطبيق الـ 1701، وخصوصا أن هوكشتاين يعني يطرح موضوع التزام الأطراف بتطبيق الـ 1701، أيضا موضوع إيجاد متغيرات أو إضافات وشروط جديدة في هذا الإطار. التزام لبنان بالـ 1701 هو رسالة واضحة بعدم التعديل نهائيا. يبقى اليوم أن يلتزم العدو الإسرائيلي بالـ 1701 بدون أي شروط إضافية، بدون أي يعني تلكؤ أو مواربة أو مماطلة. وبالتالي هذه مسألة أساسية لوقف إطلاق النار. اليوم هو يريد أن يفرض بقوة النار التفاوض، هو قال بأنني أنا أفاوض تحت النار، يريد من خلال الضغط الجوي، ضرب الأهداف المدنية، ضرب المؤسسات الاقتصادية، الإبادة الجماعية، ضرب المدنيين، أن يفرض على المقاومة التراجع، الاستسلام، القبول بأي شيء يفرضه المفاوض الأمريكي. وهذا بطبيعة الحال لن يحصل، لأن المقاومة أصبحت بمرحلة تفرض معادلات جديدة وتضغط على الكيان الصهيوني بكل الوسائل الاجتماعية والسياسية والعسكرية، وأيضا المفاجآت التي أعدتها في الجو وفي البر وفي البحر. وهذه المسألة أصبحت واضحة، وخصوصا أن المقاومة أرسلت رسالة بأنها رفعت مستوى التصعيد لإيلام العدو بالضغط أكثر، فضلا عن موضوع إطالة أمد الحرب، لأن إطالة أمد الحرب ليست لمصلحة الكيان الصهيوني، هو سيهرب من إطالة أمد الحرب والاستنزاف العسكري والاقتصادي والمعنوي للكيان الصهيوني، للمستوطنين، للاقتصاد الصهيوني.
طيب.
وبالتالي هو سيرجع
دكتور.
إلى التفاوض والتنازل عاجلا أم آجلا.
دكتور، ماذا عن مسار الصراع مع العدو الصهيوني؟ إلى أين تتجه معادلة الصراع؟ هل من مستجدات على صعيد عواملها؟
يعني بطبيعة الحال المقاومة هي صمتت في الميدان، هي ترسل رسائل بأنها جاهزة للرد على كل عدوان، بأنها تستطيع إيلام العدو، تستطيع أن تضرب بالعمق أكثر فأكثر، وخصوصا أنها هددت منشآت حيوية جديدة. في موضوع المدنيين قد لا تكون يعني تنتظر كثيرا في موضوع المدنيين واستهداف المدنيين، من الممكن أن تنتقل المقاومة إلى ضرب أكثر للعمق المدني في المنشآت الحيوية واستراتيجية للكيان الصهيوني. ممكن المقاومة أن تزيد من ضرباتها واستخدام أنواع صواريخ ذات فعالية و دقيقة أكثر فأكثر. الصواريخ البالستية اليوم بدأت تتزايد على الكيان الصهيوني، إرسال المسيرات وضربات دقيقة حتى لنتنياهو وعائلته في منتجعه في قيسارية، في ضرب لواء جولاني، دقة العمل الاستخباري لدى المقاومة، توجيه الصواريخ والمسيرات بقوة، قد يكون هذا له فعالية يرغم العدو على تعديل استراتيجيته في قصف المدنيين، في الذهاب إلى إطالة أمد الحرب. وهذه مسألة اليوم يعني موضوع تحويل الكيان الصهيوني إلى أرض محروقة، إلى حقر رماية، إلى استخدام فعالية أكبر للصواريخ في كل المناطق التي هجر المستوطنون منها، وهو مناطق جديدة يعني ستصل إلى تل أبيب، وهي بدأت تصل إلى مشارف تل أبيب. وبالتالي هذا العدو الإسرائيلي لن يستمر طويلا في تلقي الضربات في هذا المستوى، وهذا ما سيرغمه على العودة إلى المربع الأول في المعادلات التي تفرضها المقاومة، وتوازن الردع الذي أصبح لدى المقاومة هو مسألة أساسية لا يمكن التنازل عنها، لا في السياسة، لا يمكن أن تتنازل في السياسة، ولا يمكن أن تتنازل في الميدان. وبالتالي الميدان اليوم يحقق إنجازات أساسية للمقاومة سوف تترجم في السياسة وفي التفاوض وفي الدبلوماسية.
نعم، تحية طيبة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
حياكم الله.